بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال المصنف الثالثة، نعم، لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين، فإن قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة. بمعنى لو كان عندنا مال مشترك وهو الميراث، وقسمه الورثة بينهم على اعتبار هم المستحقين فيه، وبعد قسمة الورثة لتركة أموال الميت والأصول التي تركها، ظهر إن الميت عليه دين، والدين يخرج من أصل التركة، أي من نفس المال الذي وقعت عليه القسمة. فإن قام الورثة بالدين، يعني إذا الورثة أعطوا الدين للشخص الدائن اللي كان يطلب الميت، لم تبطل القسمة. لماذا؟ لأنه قد حصل تقسيم الحصص والحقوق بينهم، ومقدار الدين الذي موجود على الميت اللي كان الواجب شرعا يخرج من أصل التركة، هم قاموا بدفعه من حصصهم، فلا معنى لبطلان القسمة حينئذ. فلهذا المصنف قال إن قاموا بالورثة، أي إن أعطى الورثة الدين للدائن الذي كان يطلب الميت، لم تبطل القسمة لحصول توزيع الحقوق لأصحابها، والدين قد دفع من نفس حقوق الورثة. وإن امتنعوا نقضت وقضي منها الدين. أما إذا الورثة امتنعوا ولم يعط الدين للدائن الذي كان يطلب الميت، نقضت هذه القسمة وبطلت، وقضي منها الدين، يعني أخرج من أصول وتركة هذه الأموال الدين وسدد به الدائن، لأن دين الميت يقضى ويدفع من أصل تركة أمواله التي تركها، ثم بعد ذلك ما زاد على الأموال التركة من بعد دفع الدين يرجع مرة أخرى يقسم بينهم بقسمة جديدة. وإن امتنعوا، أي الورثة، عن دفع الدين، نقضت، أي بطلت القسمة، وقضي منها الدين، يعني ندفع منه الدين الذي يتعلق بذمة الميت، والمتبقي من مهل التركة يعاد يقسم بين الورثة من جديد بقسمة جديدة. النظر الرابع في أحكام الدعوة. الدعوة في اللغة هي بمعنى الطلب، وشرعا تستعمل بإضافة الإنسان إلى نفسه شيئا يدعيه، كما لو قال إن هذه الدار ملك لي، يعني يدعي إن الدار ملك له، أو يقول إن هذا حق لي أو حق في يد الغير يدعي إنه له، أو في ذمته، مثل الشخص يدعي إن له دين في ذمة خالد، هذا يسمى دعوى بالدين، أو يدعي إن له مال في ذمة عمرو أو في يدي عمرو، هذا يسمى يدعي المال، هذا معنى الدعوة. الكلام في الدعوة يستدعي بيان مقدمة ومقاصد. أما المقدمة فتشتمل على فصلين. الفصل الأول في المدعي، نريد أن نعرف ما هو تعريف المدعي، وعليه سوف نعرف أيضا ما هو تعريف المنكر. نعم، عرف المدعي بثلاثة تعاريف. التعريف الأول، قيل إن المراد منه هو الذي يترك لو ترك الخصومة. المدعي إذا ترك الدعوة، الطرف الآخر يتركه. لماذا؟ لأن هي الدعوة والخصومة بدأت منه. والذي يترك لو ترك الخصومة، لأن الخصومة تبدأ بالدعاء المدعي عندما يدعي شيئا في يد الآخر، مثلا يقول هذه الدار هي ملك لي أو لي أموال في ذمة خالد، فمن تبدأ الدعوة والخصومة؟ من ادعاء المدعي عندما يدعي شيئا في يد الآخر. لكن المدعي لو ترك هذه الدعوة وسكت، الطرف الآخر المنكر أيضا يدعه ويتركه. نعم، وإذا ترك وسكت، أي لم يحكم الشارع عليه بحق، هو يترك، الطرف الآخر يترك الدعوة أيضا والخصومة. هذا التعريف الأول للمدعي. التعريف الثاني، وقيل هو الذي يدعي خلاف الأصل. المدعي يدعي أمرا خلاف الأصل، مثلا عندما يدعي إن الدار التي في يد زيد هي لي، إذن هو يدعي أمر خلاف الأصل، لأن الأصل إن الدار لمن وضع يده عليها اللي هي لزيد، الدار التي فيها زيد ويدعيها عمرو بأن قال عمرو إنه هذه الدار لي، هاي دعوة عمرو خلاف الأصل، لأن الأصل إنه هاي الدار لزيد ظاهرا لمن وضع يده عليها أو لمن تصرف فيها. فلهذا المدعي يدعي ما هو خلاف الأصل، لأن الأصل إن الدار لمن وضع اليد عليها وهو يدعي خلافها. أو قيل إن المراد بدعوى خلاف الأصل أي إنه إن الأصل براءة ذمة المدعى عليه اللي هو عمرو، وعندما يدعي إنه هذه الدار له يعني يدعي اشتغال ذمة عمرو الواضع يده على الدار له، فالأصل براءة الذمة ذمة المدعى عليه، والمدعي يدعي اشتغالها، إذن هاي دعوى خلاف الأصل. هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث، قيل إن المدعي هو الذي يدعي أمرا خفيا يعني منافيا للظاهر الشرعي، لأنه عندما شخص يدعي إنه هذه الدار لي هاي خلاف ماذا؟ هو أمر خفي، لأن الأمر الجلي الواضح إنه هذه الدار لزيد لأنها تحت تصرفه وهو واضع يده عليها، من يأتي شخص ويدعي ملكيتها له إذن هو جاي يدعي أمر خفيا منافيا للظاهر الشرعي. أو قيل إن المراد من دعوى الأمر الخفي إنه يدعي ماذا؟ اشتغال ذمة المدعى عليه، وهذا أمر خفي، في حين إن الأمر الظاهر هو براءة ذمة المدعى عليه حسب الظاهر. حسب الظاهر الإنسان ما مشتغل ذمته للآخرين، هو ماذا يدعي؟ يدعي أن الدار التي عنده هو مشغول الذمة لابد أن يسددها لي لأنها لي، أو يدعي إن له عليه دين، فهذا يسمى دعوى أمر خفي، لأنه هو يدعي اشتغال الذمة في حين أن الظاهر براءة ذمة المدعى عليه. هذه ثلاث تعاريف يعرف بها المدعي. وكيفما عرفنا المدعي فالمنكر في مقابلته يعني فيما يقع في قباله، مثلا لو عرفنا المدعي بالتعريف الأول وهو الذي يترك، وهو الذي يترك لو ترك الخصومة، يعني المدعي إذا ترك الدعوة الطرف الآخر يترك الدعوة معه، لأن الدعوة والخصومة بدأت من المدعي. المنكر ماذا يصبح حسب هذا التعريف؟ من إذا تركه ولم يترك، يعني المنكر حتى لو نكر الدعوة وراد يتركها الشخص الآخر المدعي لا يتركه، لأن يريد يأخذ منه الحق أو المال أو العين، فلذلك لا يتركه. فإذا المدعي إذا عرفناه هو الذي إذا ترك الخصومة ترك، المنكر إذا ترك الخصومة والدعوة لم يترك. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني، إذا قلنا إن المراد بالمدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل لأنه هو يدعي اشتغال ذمة المدعى عليه، أو يدعي إنه هذه الدار هي ملك لي في حين إن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، إن الأصل إن الدار لمن وضع يده عليها، رح يصبح تعريف المنكر هو من كانت دعواه موافقة للأصل، لأن الأصل ينكر اشتغال ذمته وهذا قوله موافق للأصل، لأن الأصل براءة الذمة ما لم يثبت دعوة. وثانيا هو يدعي اشتغال ذمة المدعي، يدعي اشتغال ذمة المنكر والمنكر ينكر ذلك ويدعي براءة ذمته، والأصل براءة ذمة ماذا؟ المنكر. التعريف الثالث، قلنا المدعي هو من يدعي أمرا خفيا لأنه الأمر الظاهر الجلي إن الدار هي ماذا؟ ملك لمن كانت تحت تصرفه، وهو يدعي ماذا؟ ملكيتها، إذن هو جاي يدعي أمر خفي. على التعريف الثالث راح يصبح المنكر هو من كان يدعي أمرا جليا، لأن المنكر يدعي أنه هاي الدار ملكي لي حسب الظاهر، يعني جاي يدعي أمرا ظاهرا ليس مخفي، أو جاي يدعي أن ذمته غير مشتغلة له حسب الظاهر، إذن جاي يدعي أمرا ظاهرا جليا ليس منافي للظاهر الشرعي، جاي يدعي براءة ذمته، جاي يدعي أنه هذا ملكه حسب الظاهر. أما المدعي يدعي أمرا خفيا بأن هذه الدار له وليس لمن تحت يده، أو يدعي اشتغال ذمة من وضع يده على الدار له، في حين أنه هذا منافي للظاهر الشرعي، لأن الظاهر براءة ذمة المدعى عليه. نعم. إذن كيف ما عرفنا المدعي راح يصبح في قباله هو المنكر. نعم. ويشترط البلوغ والعقل. الآن نتكلم عن الشروط التي يجب توفرها في المدعي إذا قدم دعوة. أولا نشترط أن المدعي الذي يقدم الدعوة لابد يكون بالغ، هاي معناه أنه لا تسمع دعوة الصغير لو كان غير بالغ. ثانيا لابد أن يكون عاقل، وهذا معناه أنه لا تسمع دعوة المجنون. وثالثا نشترط أن يدعي لنفسه لا لغيره. يعني شخص يقدم دعوة يقول أنه هاي الدار ملكا لي، مو يقدم لنا دعوة أنه هاي الدار ملكا لعمرو. نقول لزيد أنت لا تسمع دعواك لأن أنت تدعي مالا لغيرك، اجعل الغير هو الذي يتقدم بالدعوة ويطلب المال لنفسه لا أنك تطلبه له. فلذلك لابد أن يدعي مالا أو عينا أو دينا لنفسه لا لغيره، وإلا تصبح دعوة في حق الغير غير مقبولة. هاي ثالثا. أو لمن له ولاية الدعوة عنه. نعم إذا كان هو وكيل أو وصي أو ولي أو مثلا لا مانع، لأن جاي يدعي المال لمن له هو ماذا الوكالة عنه أو الدعوة عنه، فحينئذ يصح لا مانع منه. فأما الشخص يدعي ماله لنفسه أو يدعي ماله لمن له الولاية عليه مثل الولي اللي يدعي مال للصغير، هذا إلى حق، لأن منه اللي يقوم بتقديم الدعوة واستنقاذ حقوق الصغير؟ نفس الولي. أو مثلاً الوكيل يدعي لموكله، هذا لا مانع منه، هاي تسمى لمن له ولاية الدعوة عنه أو لمن له ولاية الوكالة. نعم. أو الوصي اللي مثلاً يدعي ماذا أنه هذا المال المن للموصى لكي ينفذ على الموصى له، هذا لا مانع منه. بعد نشترط رابعاً أن يكون مما يصح منه تملكه. يعني المسلم لابد أن يدعي دعوة لمال يمكن له شرعا أن يتملكه، لا أن يدعي ثمن خمر أو خنزير أو مال سحت أو ربا، هذا لا يسمع، لأن المسلم لا يملك هذه الأموال. نعم. فلا يصلح أن يقيم دعوة في لماذا دعوة لتملكها. هذه قيود أربعة يجب توفرها في المدعي. الآن المصنف رح يبدأ بشرحها. قال: تفريع على اشتراط البلوغ، فلا تسمع دعوة الصغير. لماذا؟ لأن الصغير مسلوب العبارة وقاصر، والشارع لم يقم وزنا أو حكما لعباراته أو إنشاءاته، فلذلك لا تسمع دعوة الصغير لقصوره. نعم. وكذا لا تسمع دعوة المجنون، لأن المجنون مسلوب العبارة والشارع لم يقم أيضا وزنا وحكما وأثرا لعبارته وقوله. هذا إضافة إلى أنه المجنون ما يمكن لنا أن نعرف هل هو قاصد لتلك العبارات، هل هو قاصد لتلك الدعوة التي يقيمها، فلا نعرف هل هو قاصد أو غير قاصد، لأن المجنون غالبا يسلب قصده فلا يعرف ماذا يقول. فإذا هو مسلوب العبارة ولا يوجد أثر لعبارات في دعواه لأنه لا نعرف قصده. ثالثا اشترطنا أن تكون دعوة المدعي لنفسه لا لغيره، لهذا قال: ولا تسمع ولا دعواه مالا لغيره. يعني ولا تسمع دعوة المدعي لو ادعى مالا لغيره، مثل الشخص اللي هو زيد يقيم دعوة أنه هذه الدار لعمرو، هاي لا تسمع دعوة، نقول له أنت ما لك حق تقيم دعوة لغيرك، اجعل الغير اللي هو عمرو هو يقدم الدعوة بنفسه حتى يدعي المال لنفسه، مو أنت تدعي مالا لغيرك. نعم. هذا ثالثا. وأن يدعي لنفسه أي لا لغيره، أو لمن له ولاية الدعوة عنه، يعني إلا أن يكون وكيلا. هسه راح الآن نتكلم عن الشخص اللي يقدم دعوة لمن له الولاية عليه، إلا أن يكون وكيل. الوكيل إذا كان وكيل عن صاحب المال له الحق أن يقدم الدعوة عن الموكل، لأن بالحقيقة الوكيل جاي يدعي المال لموكله وهو وكيل عنه، وعمله كعمل الأصيل، كأنه الأصيل نفسه هو جاي يدعي هذا المال. فإذا الوكيل عن صاحب المال تسمع دعواه عن موكله، وهاي فائدة وغرض الوكالة، لأن الوكالة من غرضها وفوائدها الاستنابة، فلذلك تسمع دعوى الوكيل في عن صاحب المال في ثبوت دعوى لموكله، أو وصيا يعني وصيا لميت، كما لو كان الوصي لميت يدعي دعوى لغرض ماذا؟ تنفيذ حكم الموصي اللي هو الميت، أو في توزيع المال إلى الموصى له، هاي أيضا تسمع، لأن الوصي هو نائب عن الموصي الميت، أو وليا مثل الأب والجد اللي يدعي دعوى ثبوت مال أو عين أو دين المن للصغير، لأنه من اللي يقدم دعوى لثبوت حق الصغير؟ الولي عليه، مثل الأب أو الجد من طرف الأب، أو حاكما اللي نقصد به هو الحاكم الشرعي اللي إلى حق طالب بمن بحقوق الفقراء، لأن الحاكم الشرعي ولي الفقراء، وهو له الحق أن يطالب ماذا بحقوقهم أو يقيم الدعوة لاستنقاذ حقوقهم، أو أمينا لحاكم. الأمين هو النائب الخاص للحاكم الشرعي الذي يعينه على حفظ أموال القاصرين مثل الأيتام والقصر الغير بالغين الذين لا ولي لهم وما شابه ذلك. ولا طبعا لماذا؟ لأن قلنا هذا الأمين الخاص اللي عين الحاكم هو إلى حق يطالب بحقوق هؤلاء، منهم يطالب بحقوق المؤمن عليهم الذي هو أصبح أمينا عليهم، نعم، مثل كما قلنا الفقراء والأيتام والقاصرين الذين لا ولي لهم. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع اللي اشترطناه في المدعي، قلنا لابد أن يدعي دعوى مما يصح منه تملكه، فتفريعا عليه ولا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا، يعني لا تسمع دعوى يقيمها مسلم يدعي بأن له مال على زيد من ثمن خمر، هاي لا تسمع، لأن مال الخمر لا يملك للمسلم، أو إذا ادعى أحد أن له مال على عمرو من ثمن بيع لحم خنزير، هذا أيضا لا تسمع هكذا الدعوة، لأن ثمن الخمر والخنزير من ثمن السحت الذي لا يملكه المسلم، نعم، أو غيرها مما لا يصح تملكه له، مثل منه شخص يدعي أن له مال ربا عند على خالد، هاي لا تسمع، لأن مال الربا سحت، أو يدعي أن له، أو امرأة تدعي أن لها أجر على زيد من ثمن غناء، ثمن المغنية سحت لا يسمع، أو ما شابه ذلك من ثمن كلب لا يباع، وما شابه ذلك مما لا يصح للمسلم تملكه له. ولا بد من كون الدعوة صحيحة لازمة، فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعي الإقباض، نعم. ولا ويشترط أيضا في الدعوة، في سماع الدعوة، لابد من كون الدعوة التي يقدمها المدعي صحيحة شرعا، وتكون لازمة وملزمة للمدعى عليه. راح المصنف يقدم لنا مثال للصحيحة، الدعوة الصحيحة شرعا الملزمة للمدعى عليه، يقول: فلو ادعى هبة، شخص يدعي أنه هذه الأموال قد وهبني إياها زيد، تسمع هاي الدعوة؟ إحنا نشترط من في صحة الهبة أن يكون الموهوب له قد قبضها، فإذا هي المال لم يكن تحت يده، أو العين لم تكن تحت يده، وهو يدعي أن زيد وهبها له، نقول له هاي دعوة غير صحيحة، لأن لو كان فعلا الهبة صحيحة لكنت أنت الموهوب له قد قبضت الهبة، لأن من شروط صحة الهبة قبضها، فإذا هاي دعوة غير صحيحة، خصوصا أن المال ليس تحت يدك. نعم لو كان تحت يدك أنت كموهوب له وادعيت دعوى الهبة أن زيد قد وهبها لك، تصدق وتسمع دعواك. أما أن المال ليس تحت يدك وتدعي أن زيد قد وهبه لك وهو ليس تحت يد، بل هو باقي تحت يد زيد، هكذا دعوة لا تسمع، لأنها دعوة غير صحيحة شرعا وغير ملزمة للمدعى عليه. نعم، لهذا قال: فلو ادعى، يعني منه عبره مثلا، هبة، يعني أنه هذا المال اللي تحت يد زيد قد وهبه له، لم تسمع هكذا دعوة، حتى يدعي الإقباض، يعني حتى يدعي تسليم الهبة إلى الموهوب له، لأن بدون تسليم الهبة أو قبضها ما تصح الهبة. نعم. وكذا لو ادعى رهنا، يعني وكذا لا تسمع الدعوى لأنها غير صحيحة شرعا وليست ملزمة للمدعى عليه. لو شخص ادعى رهن، هذا على القول إن قبض الرهن مأخوذ شرط في صحته، لأن أكو كلام عند الفقهاء إنه هل يشترط في صحة الرهن القبض أم لا، سواء قبضه المرتهن أو انقبض وجعل في يد شخص ثالث. يعني متى يصح الرهن اللي هو عبارة عن وثيقة للاستئمان على الدين؟ عندما زيد يقبض العين المرهونة لمن؟ للمرتهن اللي هو الدائن، أو يقبضها في يد شخص ثالث تصبح أمانة عنده، حتى الدائن يستطيع يبيع العين المرهونة ويستوفي ديونه منها في حال إن الراهن المديون لم يسدد دينه. أما إذا إجى شخص دائن وادعى إنه هاي العين مثل الدابة هي رهن، وهاي الدابة لا زالت في يد منه، لا زالت في يد المديون اللي هو جاي يدعي دين عليه، اللي هو نفسه منه الراهن، هذه لا تسمع هكذا دعوة إنه هاي العين قد جعلت رهنا لأجل ماذا؟ استيفاء الدين منها، لأنه إحنا على القول فرهان مقبوضة كما ورد في الآية، يعني يشترط على القول بأنه يشترط في صحة القبض أن يكون العين المرهونة مقبوضة، أما بيد نفس المرتهن اللي هو الدائن أو بيد شخص ثالث وقد وضعت أمانة عنده، فحينئذ يستوفى منها الديون. أما هي ما زالت في يد ما زالت غير مقبوضة، هاي لا تسمع. طبعا قلنا هذا على القول بأن بأنه يشترط في صحة الرهن أن تكون مقبوضة، لأن يوجد قول عند فقهائنا لا يشترط القبض في العين المرهونة، بل يكفي بقائها تحت يد الراهن اللي هو المديون. نعم. ولو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود ولا بينه، فادعى علم المشهود له، ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد، أشبهه عدم التوجه لأنه ليس حقا لازما. نعم. لو المدعي قدم دعوة وثبتت للدعوة والشهود شهدوا للمدعي، المنكر ماذا فعل؟ ادعى هو أيضا دعوة أخرى. ماذا ادعى؟ ادعى فسق الحاكم، يعني الحاكم اللي حكم للمدعي زيد هو فاسق، يعني ما متوفر بشرط العدالة، فلذلك يترتب عليه أن الحكم اللي صدر باطل. أو ماذا يقول المنكر؟ يدعي فسق الشهود اللي شهدوا للمدعي زيد، طبعا يترتب عليه ذلك أثر، أنه لو ثبت أن الشهود اللي شهدوا لدعواه هم فسقة وليس عدول، فإذن الشهادة مات لا تسمع لعدم توفر بها شرط العدالة. وهذا المنكر من يدعي هاي الدعوة لا بين له تثبت له ذلك، يعني ما عنده شهود عدول اثنين يشهدوا له بهاي الدعوة فسق الحاكم أو فسق الشهود، ولا بين له تثبت ذلك بما يدعي. ولكن طبعا واضح عندنا أنه مثل هكذا دعوة يدعيها المنكر لا تسمع، لأنها دعوة من دون بينة، فهي غير لا مثبت لها شرعا، فلذلك لا تسمع. لكن الكلام لو أن هذا المنكر ادعى علم المشهود له، المشهود له يعني المدعي اللي شهدت له البينة، يدعي ماذا يقول المنكر عمرو؟ يقول أن المشهود له اللي هو المدعي اللي شهدت له البينة يعلم بأن الحاكم فاسق وقبل بحكمه، أو يعلم بأن الشهود الذين شهدوا له فسوق، ليس عدول، يعلم المشهود له بفسق الحاكم أو الشهود، يعلم بذلك. طبعا هنا اختلفت الدعوة، أصبحت الدعوة بمن؟ بالعلم. فهنا يأتي السؤال، هل يتوجه اليمين على المشهود له المدعي الذي شهدت له البينة بأنه لابد أن يحلف وينفي العلم بذلك؟ يعني يحلف يقول والله إنه لا علم لي بأن الحاكم فاسق، والله إن لا علم لي بأن هذه الشهود الذين جئت بهم كبينة وشهدوا لي في ثبوت دعواي هم فسوق، هل يجب هل يتوجه اليمين على المشهود له المدعي على نفي العلم بذلك أم لا؟ المصنف قال فيه تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول يقول نعم يتوجه اليمين على المشهود له المدعي، وإن كان حيث لا بينة علما للمنكر فيما يدعي من دعوى العلم عليه، وحجة هذا القائل بتوجه اليمين على المشهود له المدعي قال لأنه هذا اليمين يمكن أن ينتفع به المنكر في حق لازم، يعني يأتي بفائدة ويمكن أن ينتفع به، لأنه إحنا نشترط أنه الشخص اللي يقدم دعوة يكون راجع لنفسه، فهذا المنكر من يدعي هاي الدعوة هل هذه الدعوة راجعة بالنفع له ويترتب عليها أثر؟ نعم، صاحب هذا القول يقول نعم يمكن للمنكر أن ينتفع بهذا اليمين اللي جاي يطالبه من المشهود له في حق اللازم. كيف ذلك؟ يقول كما لو قذف الميت وطلب الوارث للحد فادعى عليه العلم بالزنا. يعني شخص قذف شخص ميت، مثلا زيد قال انه هذا الميت محمد زاني، قذفه، الوارث ابن الميت يريد ماذا؟ يريد يطلبه للحد لان قذف ابوه، قذف ابوه، اجى الوارث قال انا اطلب انه يقام الحد على القاذف لان قذف ابي. نعم، هناش يدعي المنكر اللي هو القاذف، ايش يدعي بعدما ينكر القذف لانه ما يريد يقيم الحد عليه؟ قال هو يعلم بالزنا، يعني الوارث يعلم بالزنا انه ابوه زاني. هنا اذا ادعى عليه العلم بالزنا فانكر، منو انكر الان؟ يرجع الوارث، الوارث ينكر يقول انا ما عندي علم انه ابي زاني، فله تحليفه على نفي العلم. القذف يقولهم خلي يحلف هو انه ما يعلم انه ابوه زاني، فله تحليفه على نفي العلم. اذن يمكن انه دعوى العلم تاتي بحق لازم تنفع الشخص الذي يدعي، فلذلك هذا مورد من موارد ماذا؟ الاستفادة منه في انه في حق ينتفع به وهو حق لازم له. ويقول هذا موردنا ايضا من الموارد، لماذا؟ لان المنكر إلى حق ينتفع به عندما يدعي فسق الحاكم، لين يريد يبطل ماذا؟ الحكم اللي صدر في حقه، أو إلى حق لازم ينتفع به من يدعي فسق الشهود، لين يريد يبطل الحكم اللي صدر من قبل الحاكم للمدعي المشهود له اللي ثبت الحق في قباله. هذا القول الأول. والقول الثاني يقول بعدم توجه اليمين. لماذا؟ علله المصنف حينما قال أشبهه عدم التوجه، لماذا؟ قال لأنه ليس حقا لازما، يعني هذا المدعى به ليس حقا لازما للمدعى عليه. نعم، لا يعني ما يجلب نفع له ولا يوجب أنه يلزم في حق، لا ينتفع به في حق اللازم، ولأن هذا المدعى به ليس حقا لازما للمدعى عليه فلذلك لا نسمعه، لا نسمعه. طبعا هذا إضافة إلى أنه لو سمعنا مثل هكذا دعاوي من دون بينة هذا يسبب جرأة على الحاكم، مو كل شخص يأتي يدعين له الحاكم فاسق، لأنه كل شخص إذا الحاكم أصدر حكم عليه راح يدعي ماذا؟ فسق الحاكم لأجل إيقاف الحكم عليه، أو مباشرة يدعي فسق البينة والشهود ويوقف الحكم تنفيذ عليه، فلذلك هذا يسبب تجرؤ الناس على ماذا؟ اتهام الحاكم بالفسق أو اتهام البينة بمن؟ بالفسق. نعم، إحنا ما نسمع دعوة إلا بالبينة، إذا جاب لنا شهود عدول يشهدون بفسق الحاكم نوقف الحكم، إذا جاب لنا شهود عدول يشهدون بفسق بينة المدعي نوقف الحكم، أما يدعي ذلك بدون بينة هذا يسبب الجرأة على الحاكم ويسبب الجرأة على صدور الأحكام منه في ثبوت دعوى المدعي بالبينة. نعم. ولا يثبت بالنكول، يعني ولا يثبت فسق الحاكم أو فسق الشهود بالنكول. النكول عن اليمين على القول بالقضاء به هو أنه لا يحلف المنكر بنفسه ولا يرد الحلف على المدعي، مجرد نكوله ما يثبت دعواه بماذا؟ بثبوت فسق الحاكم أو الشهود. ولا باليمين المردودة، هذا على القول الآخر اللي يقول إنه الحكم ما يصدر بمجرد النكول إلا الرد اليمين المن على الطرف الآخر. ولا يرد، نعم، يعني باليمين المردودة، يعني ولا يثبت فسق الحاكم أو فسق الشهود باليمين إذا ردت على المدعي، بحيث أنه لو حلف المدعي يثبت خلافه. لماذا؟ قال لأنه يثير فسادا، يعني القول بأن فسق الحاكم أو فسق الشهود يثبت بمجرد نقول المنكر بأنه لا يحلف بنفسه أو لا يرد الحلف على المدعي، أو وكذلك لا يثبت باليمين المردودة على المدعي لو حلف المدعي. لماذا؟ لأن ذلك يثير فسادا، لأنه بمجرد النكول إذا ثبت حكم فسق الحاكم أو فسق الشهود هذا يسبب تجرؤ الناس على تحليف كل من حكم له الحاكم، أو وهذا أيضا يسبب أن الجرأة على ماذا؟ تحليف كل من شهدت له البينة بثبوت دعوى للمدعي، وهذا التجرؤ على الحاكم راح يسبب لنا ماذا؟ فساد، لأن راح يسبب لنا عدم سماع قول القاضي والحكم به، وعدم سماع أي بينة يقيمها المدعي. فلذلك هذا الاشتراء على الناس في تحليف كل من حكم له أو شهد له، أو التجرؤ على الحاكم الذي لا تسمع الدعوة عليه بالفسق أو الجور إلا بالبينة، يسبب لنا ويثير لنا فساد. نعم. وكذا لو التمس المنكر، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.